منصور
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام كلام الله عز وجل مشاهدي الكرام يقول الله تعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم مشاهدي الكرام تعظيم حرمات المسلمين مبدأ من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المسلم وهذه المبادئ للمجتمع كالقواعد للبنيان ومن المعلوم أنه لا يقوم البنيان إذا اختلت قاعدة من قواعده الأساسية لأن سلامة البنيان من سلامة القواعد وضعفه من ضعفها وتعظيم حرمات المسلمين من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المسلم وحين تنتهك هذه الحرمات ينهار هذا المجتمع ويتساقط ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم كل الاهتمام بترسيخ هذا المبدأ وتثبيته في نفوس أفراد المجتمع كله فكان يخطب به في المحافل العامة والمجامع الكبيرة وكان صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وفي حجة الوداع أكد النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا عظيما على هذا المبدأ فخطب الناس يوم عرفة ويوم النحر وثاني أيام التشريق وأكد على تعظيم حرمات المسلمين قائلا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا والله تبارك وتعالى يقول ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه فيجب علينا أن نعظم حرمات الله وذلك باجتنابها والابتعاد عنها وعدم الوقوع فيها لأن اجتناب هذه المحرمات يبعدنا عن العداوة والبغضاء ويقوي بيننا الصلات والمودات ويجعلنا كما أرادنا الله تبارك وتعالى، إنما المؤمنون إخوة، ويجعلنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهاتان الآيتان اللتان معنا من سورة الحجرات فيهما توجيه عام للمؤمنين في كل زمان ومكان، صيانة لأفرادهم ووقاية لأسرهم ولمجتمعهم من الانزلاق في هذا السداسي الجاهلي الذي نهى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا السداسي الجاهلي الذي نهى ربنا عنه في هاتين الآيتين هو السخرية، اللمز، التنابز بالألقاب، سوء الظن، التجسس والغيبة. وهذه الست آفات تنهك المجتمعات وتفتك وتفتك بها وتهدمها من أساسها. هذا السداسي الجاهلي أمراض فتاكة لا تنتشر في مجتمع إلا قضت على المحبة والمودة من جذورها وزرعت في هذا المجتمع العداوة والبغضاء. ولقد تقاسمت الآيتان النهي عن هذا السداسي الجاهلي بالسوية، فالآية الأولى تضمنت النهي عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، والآية الثانية تضمنت النهي عن سوء الظن والتجسس والغيبة، والآيتان بذلك تترابطان وتتكاملان وتتعاونان في نهي المؤمنين عن هذا السداسي الجاهلي، ذلك أنه إذا ذاع كله أو بعضه في مجتمع ضاعت من هذا المجتمع المحبة والمودة وضاع السلام والأمان. والأصل في المؤمنين أنهم وحدة واحدة، يسوء الفرد ما يسوء المجتمع ويسوء المجتمع ما يسوء الفرد، كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولقد بدأ الله سبحانه وتعالى بهذا النداء الحبيب: يا أيها الذين آمنوا، ليثير في قلوب المؤمنين العاطفة ويحثهم على سرعة الاستجابة لما ينهاهم عنه بعد هذا النداء. فالإيمان دائما يقتضي ويستلزم السمع والطاعة وفورية الاستجابة لكل ما يأمر الله به ولكل ما ينهى الله عنه. فالأصل في المؤمن أنه إذا قال الله افعلوا قال سمعنا وأطعنا على العين والرأس، وإذا قال الله اتركوا قال سمعنا وأطعنا على العين والرأس. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولقد تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على يديه على السمع والطاعة وفورية الاستجابة، فكانوا إذا أمروا ائتمروا بلا تأخير، وإذا نهوا انتهوا بلا تأخير، حتى مدحهم الله تعالى على ذلك بقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، لأنه ليس بعد النداء إلا خير يأمر الله به أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب. استمع. قال: لا يسخر قوم من قوم. لا يسخر رجل من رجل، ولا يسخر رجال من رجال، ولا تسخر جماعة من جماعة. لا يسخر قوم من قوم. لماذا يا رب؟ قال: عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا نساء من نساء، لا تسخر امرأة من امرأة، ولا نسوة من نساء. لماذا؟ عسى أن يكن خيرا منهن. فالسخرية من الناس غير جائزة. أن تسخر من أخيك المسلم، أن تسخري أيتها المسلمة من أختك المسلمة، أن تحتقر أخاك المسلم، أن تحتقر أختك، أن تزدريه، أن تزدريها، لا يجوز هذا. لا يجوز أن يسخر غني من فقير، ولا قوي من ضعيف، ولا صحيح من سقيم، ولا زكي من بليد. ولا يجوز أن تسخر غنية من فقيرة، ولا سوية من مشوهة، ولا جميلة من دميمة، ولا شابة من عجوز. فإن هذه القيم ليست هي التي يوزن بها الناس: المال، الصحة، الجمال، الذكاء. ليست هذه القيم التي يوزن بها الناس، إنما هناك قيم أخرى يعلمها الله عز وجل يزن بها العباد، وإن كانت خافية على كثير من الناس. وهذا ما قرره الإسلام ووضحه النبي عليه الصلاة والسلام توضيحا رائعا جدا. وإليكم مشاهدي الكرام هذا المثال. عن سهل قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني الجالسين حوله: ما تقولون في هذا؟ ما رأيكم في هذا الرجل؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح. لو راح لأي ناس طلب بنتهم هيجوزوه، وإن شفع أن يشفع. لو دخل على أي صاحب منصب وجاه يشفع لإنسان في حاله هيقبل شفاعته، وإن قال أن يستمع له. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال لمن حوله: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حري إن خطب ألا ينكح، ومن فينا اللي بيجوز الفقير دلوقت؟ من فينا إذا جاءه فقير يخطب يزوجه؟ مع أن الله تبارك وتعالى أمرنا بتزويج الفقراء: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لكن أين الناس من الاستجابة لرب الناس سبحانه وتعالى؟ ما تقول في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح لأنه فقير، وإن شفع ألا يشفع. وإعلاقة الفقير بالشفاعة عند العظماء وأصحاب الجاه والسلطان، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا، أي الفقير، خير من ملء الأرض مثل هذا. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، الآية الثالثة بعد هاتين الآيتين هي قول رب العالمين سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. لماذا يا رب؟ قال: عسى أن يكونوا خيرا منهم. عسى هذا الذي تزدريه وتحتقره وتنظر إليه كده بشمئزاز وتراه تحت الأرض وليس فوق الأرض، عسى هذا الذي تسخر منه أن يكون عند الله أفضل منك. وكما يقول علماء عسى من الله موجبة، فمهما أحسنت الظن بنفسك ورأيت أنك على خير، فإن من المؤمنين من هو عند الله خير وأكرم منك. مهما أحسنت الظن بنفسك ورأيت أنك على خير، فإن من المؤمنين من هو عند الله خير وأكرم منك. فإياك والسخرية من المؤمنين، وإياك والاستهزاء بهم. فإن السخرية من المؤمنين والاستهزاء بهم عمل من أعمال الكفار والمنافقين، فكيف يستبيح المؤمن لنفسه أن يفعل بإخوانه المؤمنين فعل الكفار والمنافقين فيسخر منهم ويستهزئ بهم؟ يقول الله تعالى عن الكفار: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. ويقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذن لا يسخر من مؤمن إلا كافر، ولا يسخر من مؤمن إلا منافق. فكيف ترضى لنفسك أيها المؤمن أن تسخر من أخيك المؤمن وتزدريه وتحتقره؟ فالله الله يا عباد الله، لا تسخروا من مؤمن ولا تستهزئوا به، فإن السخرية من مؤمن واحتقاره وازدراءه جريمة عظيمة وذنب كبير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني لو كان إنسان ما عندوش من الذنوب إلا ذنب واحد وهو احتقاره للمؤمنين، يكفيه إثما. بحسب امرئ، كفاية بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إن الناس لا يوزنون بالمظهر والصورة، وإن كانوا ذوي منظر حسن وصورة جميلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا يسخر قوم من قوم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم. هذا هو الأمر الجاهلي الثاني في الآية الأولى، نهى الله تبارك وتعالى عن السخرية وثنى بالنهي عن اللمز. واللمز هو عيب الغير، لمز الإنسان عيبه، أن تعيب إنسان بيدك، بلسانك، بعينك، بإشارة، بكلمة خفية في السر، ويكون اللمز في حضور الملموز. والهمز عيب الغير باللسان في غيابه. والله تبارك وتعالى يقول: ويل لكل همزة لمزة. فالهمز عيب الغير باللسان في غيابه، أما تقعد تغتاب إنسان وتعيبه يبقى همزته. ولما تبقى قاعد مع الناس وبعدين تسخر من إنسان بكلمة، بإشارة، إنسان حاضر، تعطي فمك في أذن صاحبك وتكلمه كلمة اللي أنت قاعد معاه، تغمزه، تشير إليه بعينه، هذا اللمز بعينك، هذا اللمز. وقد نهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة الهماز اللماز، فقال عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وتوعد الله سبحانه وتعالى الهمزة اللمزة فقال ويل لكل همزة لمزة. وقد قيل إن الويل واد في جهنم تستغيث جهنم بالله من شدة حره، فكيف بمن يسكنه؟ ويل لكل همزة لمزة. وكما أن السخرية من المؤمنين والاستهزاء بهم عمل من أعمال الكفار والمنافقين، فكذلك الهمز واللمز أيضا. قلنا لا يسخر من مؤمن إلا كافر أو منافق، ولا يعيب مؤمن إلا أيضا كافر أو منافق. يقول الله تعالى عن المنافقين ومنهم من يلمزك في الصدقات، لما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام الصدقات ويعطي فلان وفلان ويسيب فلان، يقوم يلمزوه يعيبوه على قسمته. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ويقول تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ويقول تعالى عن الكافرين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالله سبحانه وتعالى ينهانا نحن المؤمنين عن أن يسخر بعضنا من بعض، أو أن يستهزئ بعضنا ببعض، أو أن يهمز بعضنا بعضا ويلمزه. وليس هذا فقط، لما تجلبه هذه الآفات والأمراض من العداوة والبغضاء بين الناس، وإنما أيضا لأن في هذه الآفات، لأن هذه الآفات من أعمال الكفار والمنافقين كما ذكرنا، ولا يجوز للمؤمن أن يتشبه بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. وإذا كان اللمز كما عرفناه هو عيب الغير، فكيف قال الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم؟ نقول اللمز أن تعيب غيرك، لكن ربنا قالش ولا يلمز بعضكم بعضا، قال ولا تلمزوا أنفسكم. أنفسكم لماذا قال ولا تلمزوا أنفسكم؟ قال العلماء قال الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم لعلتين. الأولى أن الرجل إذا لمز غيره تسبب في لمز نفسه. ما هو يعني مش معقول أنت حتعيب على الناس والناس حتسيبك، لا، اللي حيعيب إن على الناس الناس حتعيب عليه، اللي حيكلم على الناس الناس حتكلم عليه. ولذلك قال ذلك الشاعر الحكيم، معنى اتصال. أيوة يا أمة الله،
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله بخير.
لو سمحت، دلوقتي زوجي عنده كشك في مدينة نصر، والكشاك عموما ما بتشتغلش بدون سجاير، وهو الحمد لله مبطل بقاله 8 سنين. فالفترة دي الكشك بتاعه واقف خالص، وحاول ان هو يفكر ان هو يبيع سجاير، وانا رفضت الموضوع ده تماما. بعدين هو حصل زعل بيني وبينه وكده، وبرضو الموضوع في دماغه.
نعم.
فجات له فكره، مش فكره، جاله حاجه كده انه في واحد جاله قال له انا هبيع قدام الكشك بتاعك سجاير. يعني مش هو اللي هيبيع سجاير، واحد هيقف بحاجه كده بترابيزه وهيبيع سجاير فيها. فمش عارفين ده حرام علينا احنا ولا حرام عليه هو، ولا احنا لينا ذنب في الموضوع ده ولا لا.
هل زوجك يستطيع ان يمنعه ولا لا يستطيع ان يمنعه؟
يستطيع.
ايوه، يبقى لا يجوز. اولا بارك الله فيك، اسمع الجواب والنصيحه لزوجك، اسال الله تعالى ان يثبتك واياه وان يبارك لك فيه ويبارك له فيك. التدخين حرام، فضرر التدخين الصحي ما عادش فيه شك ابدا، بل كما هو مشهور والعياذ بالله بسبب اخبث الامراض السرطان. والله تعالى قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، ونهانا عن الإسراف، قال ولا تسرفوا إنهم لا يحب المسرفين، وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، والمدخن بيضر نفسه بيضر الناس، يعني المدخن بيضر نفسه وبيضر من ابتلي بالجلوس معه، بيضر أولاده وزوجته وهو بيدخن في وسطهم في البيت، ولما يركب عربية ويدخن بيؤذي الناس اللي قاعدين معاه في المكتب، بيدخن بيؤذي الناس اللي قاعدين معاه، لا ضرر ولا ضرار. فالتدخين حرام، وما دام حراما إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، والمسلم مسؤول عن هذا الآن هذه الأموال التي يشتري بها الدخان، ومسؤول عن هذه الدخان الأموال التي يكسبها من بيع الدخان. لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن علمي ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. فبيع الدخان حرام وشراؤه حرام، ولا يجوز لزوجك أن يأتي بآخر يجلس أمام كشكي وهو قادر على منعه ليبيع الدخان، عشان اللي بيشتري الدخان يشتري من عنده، بالعكس أبدا، ده ممكن لو فعل اللي عايز يشتري الدخان يشتري الدخان ويمشي برضه، مش هيشتري من عند جوزك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوعب رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاثبتوا بارك الله فيكم واسمعوا وأطيعوا، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. معنا اتصال آخر. أيها أم محمد،
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا بص أنا كان عندي تعب في دراعي، يعني كنت باخد إبر في العظم جوه الدراع، فتعبت منها، وبعدين أنا يعني ما بقتش أخد، فأنا بتوضى يعني بمية سخنة يعني كده مستخين، بضربها من ده على دي، هل يعني ده اسم ده؟ وساعة ما عملت بالمية السخنة وأنا داعي رأى ما باخدش الحقن دلوقتي.
طيب الحمد لله، بارك الله فيك، براحتك خالص، سخن المية براحتك خالص إن شاء الله.
نعم،
سخن المية براحتك خالص، شفاك الله وعافاك.
الله يخليك يا شيخ،
فهم شفاك الله وعافاك،
وتدعي لي يا شيخ يبعد عني الشيطان يا شيخ.
أسأل الله لك ذلك إن شاء الله تعالى.
الله يخليك. السلام عليكم.
عليكم السلام. أقول مشاهدي الكرام، الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، في النهي الثاني قال ولا تلمزوا أنفسكم، لم يقل ولا يلمز قوم قوما، مع أن اللمز هو عيب الغير كما شرحنا. لماذا قال الله ولا تلمزوا أنفسكم؟ العلماء يقولون لذلك علتان. العلة الأولى أن الرجل إذا لمز غيره تسبب في لمز نفسه، فكانه هو الذي لمز نفسه، كما قلت ما حدش هيعيب على الناس والناس هتسيبه، اللي هيعيب على الناس الناس هتعيب عليه، اللي هيقدح في الناس الناس هتقدح فيه. ولذلك قال بعض السلف أدركنا أناسا لا يذكرون معايب قوم، ولم يذكر الناس لهم معايب، فذكروا معايب الناس فذكر الناس لهم عيوبا. وقال الشاعر الحكيم إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وفارق من اعتدى، وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي أحسن. معنا اتصال آخر. أيها أم عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
فضيلة الشيخ لو سمحت جزاكم الله خيرا. لدي سؤال، ثلاث أسئلة إن شاء الله. أنا لدي ابن الآن سنه قريب من يعني 11 ونصف من 12، وبدأ يفهم طبعا في النساء، وبدأ يسألني أسئلة كثيرة، وأنا مطلقة وفي البيت أنا وهو فقط، وأحتاج إلى مدرسين لكي يعطونا دروس خصوصية. طبعا هل من الافضل ان اتي بنساء يعطينا دروس خصوصية، أم هل ممكن أن أتي برجال؟ طبعا مع أني أنا محجبة يعني حجابا كاملا إن شاء الله تعالى. هذا سؤال. وسؤال ثاني، هل إذا كان الرجل مدرس يدخن؟ طبعا أنا لا أسمح له بتدخين في البيت، هل يمكن أن يدرس لابني ولا يدخن في البيت؟ وكذلك سؤال آخر، أريد أن أدخل الإنترنت لأننا نحتاج إلى بعض ملفات المدرسة، وهنالك في بيت جيراننا فوقنا من لديهم الإنترنت، وطبعا سأدفع معهم النصف، ولكن لديهم شاب وهو يستعمل الإنترنت وهو يتفرج في أشياء، أنا أعرف أنه يتفرج في أشياء إباحية وغير صالحة، هل يحق لي أن أدفعه نصف الثمن لكي أنا أتحصل على الإنترنت؟ هل هذا يعني أن شجعته على الاختلاط أم لا؟ والسؤال الأخير سيدي فضيلة الشيخ لو سمحتم، أخي أعطت يعني يريد أن يؤجر بيت أخي آخر لشخص وأعطاه الكلمة، ثم يريد أعطاه الكلمة شفويا ولم يقم معه بالعقد بعد، ويريد أن يتراجع لأنه لم يرتاح لهذا الشخص من ناحية النقود، خصوصا يخاف أن لا يفي بالتزاماته لكي يدفع الإيجار، يحق له أن يتراجع أم لا؟ جزاكم الله كل خير.
وإياكم إن شاء الله تعالى. الأخت الكريمة تسأل أنها يعني في بيتها وحدها ومعها ابنها في العاشرة أو الحادية عشرة في المدرسة، يحتاج إلى مدرسين وهي وحدها، فهل تأتي بمدرس يدخل بيتها وليس عندها إلى هذا الصبي يدرس لابنها، أم تأتي بمدرسة؟ طبعا هنا ارتكاب أخف الضررين هو أن تكون مدرسة، لأن دخول رجل عليك في بيتك وليس معك إلا هذا الصبي يعني في مشاكل، لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما كما جاء في الحديث، فارتكاب أخف الضررين تكون مدرسة وتكون كبيرة السن حتى تستطيع أن تتعامل مع هذا الغلام، فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين. أما بالنسبة للنت، أنك أنت تشترك مع جارتك في النت وهذه الجارة عندها شباب يستخدمون النت في غير المباح وفي المحرمات، لا يجوز أن تشتركي، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. أما سؤالك الثالث وهو أن أخاك اتفق مع رجل على أن يبيعه أو يؤجره مجرد اتفاق شفوي ولم يكتب العقد ثم بدا له أن يرجع، فإحنا في الإسلام بنرتبط باللسان، يعني مش لازم نكتب الكتابة المكتوبة كده، بعني بعتك تم العقد، أجرني أجرتك تم العقد. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، فالوفاء من أخيك واجب إلا أن يقيل الآخر عثرته ويعفو عنه، يعني يعتذر إليه ويقبل عذره بجزاء الله خيرا، والله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. أيوة نعم.
ألو.
أي معاك.
السلام عليكم.
عليكم سعادة الله.
بعد إذنك دكتور، أنا أختي مخطوبة لابن عمها وهو يعني بيحبها جدا وعلى خلق كويس جدا، بس هي مخطوبة بقالها سنة وهي مش عايزة تديله فرصة إن هو لا يكلمها ولا يشوفها ولا تقعد معاه، ولكن والدها شايف ان هو زوج صالح، عملت صلاة استخارة كذا مرة وفي شهر رمضان العظيم حست ان هي مستريحة وانها سايبة تكلها على الله، بس دلوقتي مش عايزة تكمل وهو متمسك بيها، فيعني هل مثلا تسيب تكلها على الله وممكن يكون زوج صالح ليها ولا ترفضه؟
طيب
ممكن يكون برضو زوج صالح ليها بعد الجواز غير قبل الجواز.
طيب اتفضل اسمع الجواب ان شاء الله تعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لمن وقع في قلبه خطبة امرأة أن ينظر إليها، جاء رجل أنصار يقول إني خطبت امرأة من الأنصار، قال هل رأيتها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فإذا الرجل يرى المرأة والمرأة ترى الرجل، وكما أن من حق الرجل أن يختار كذلك من حق المرأة أن تختار. فأختك هذه التي رضيت بهذا الشاب وإن كان يعني لا يجرح، ثم الآن هي غير مستريحة، لا يجوز أن تكرهوها على الزواج، لا، إذا أبدت اعتذارنا عن هذا الرجل بغض النظر يعني هو رجل طيب ومحترم وكويس، بس هي مش مرتاح، مش سعيدة معه، مش فرحانة به، لا تكرهوها على ذلك، فإن الإكراه، إكراه الشباب أو البنات على الزواج من أعظم أسباب المشاكل الزوجية. لا بد كده إن البنت تبقى فرحانة بالولد زي ما هو فرحان به، زي ما هو كده بيحبها وفرحان بها وحريص عليها، هي برضه لازم تكون أكثر منه حرصا عليها عليه ومحبا له عشان تسعده في حياته. لكن هو بيحبها وهي مش ما بتحبوش، ما يستقرش الأمر بينهما. فيعني لا تكرهوها، ولكن قبل أن تفسخوا الخطبة انصحوها وشوروها واعرضوا على رأيكم وقولوا لها طب استخيري مرة واثنين وثلاثة والله يقسم لها الخير. أيها أخ عبد الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وياك الله خير، الله يوفقنا وياكم.
آمين يا رب العالمين. آمين.
السؤال الأول، عامل بيان أهمية تحكيم الشريعة، تحكيم القرآن والسنة ووجوب ذلك وأهمية تحكم الناس للقرآن والسنة وأثر ذلك في الأمن والسعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة. السؤال الثاني، عامل بيان أهمية تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا والتحذير من الشرك والتحذير من البناء على القبور وبيان خطورة الشرك وأنه من أسباب الشرك وأنه من أسباب دخول النار وأن المشركين فيه وأن وشرح قوله تعالى أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار والحث على التوبة إلى الله والاستعداد للآخرة. السؤال الثالث، عامل بيان أسباب زيادة الإيمان واليقين. السؤال الأخير، عامل التحذير من الربا ومن المسلسلات والأغاني ومحاولة إفساد البلاد بهذه الأمور المحرمة، لأن الذي يصلح البلاد والعباد هو الاستعداد للآخرة والتوبة. الله يجزاكم بخير.
شكر الله لك وأحسن الله إليك، وأظن أن رسالتك قد وصلت للمستمعين الكرام، ونحن معك قلبا وقالبا فيما ذكرت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا وأن يجعل العاقبة خيرا. فأقول لا تعب مسلما، لأنك إن عبته عابك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، من الكبائر شتم الرجل والديه، من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ طبعا شتم الرجل والديه دي على عهد الصحابة يعني ملاش وجود، فعشان كده سألوا مستنكرين وهل يشتم الرجل والديه. أما الآن طبعا فكان الله في عون الآباء، ها؟ فما أكثر من يسب والديه ويلعنهم، بل وأكثر من يضربهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم. كيف؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يبقى إذن أنت لما حتعيب الناس، الناس حتعيبك، يبقى أنت اللي عبت نفسك. ولذلك قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم. والعلة الثانية في قول رب العالمين ولا تلمزوا أنفسكم، أن المؤمنين كلهم كالرجل الواحد، كما سبق في مقدمة هذا اللقاء قول النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، كمثل الجسد. فإذا كان المؤمنون كالرجل الواحد، فإذا لمز مؤمن مؤمنا فكأنما لمز نفسه. الأمر الثالث الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه في هذه الآية الكريمة الأولى من الآيتين، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. هذا هو النهي عن الآفة الثالثة، وهي التنابز بالألقاب. ومعناه أن ينادي الرجل أخاه بما يكره من الأسماء والكناء والألقاب. فلان، بعض الناس بل أكثر من اسم، في عندنا في الحين يقولوا اسم في الحكومة واسم الشهرة، يحب واحد الاسمين ويكره الآخر. من حقه عليك أن تناديه بما يحب، لا تناديه ما يكره. ليه كنيتين، كنية يحبها وكنية يكرهها، لا تناديه إلا ما يحب. له لقبان، لقب يحب ولقب يكره، لا تناديه إلا بما يحب. فهذا من موجبات المحبة، حين تنادي أخاك بما يحب، وهذا من حقه عليك. من حق الأخ على أخيه أن يناديه بأحب الأسماء إليه، ولا تنابزوا بالألقاب. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد أن نهى عن هذه الآفات الثلاث: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومعنى هذا الكلام إن العمل بما نهى الله عنه فسوق، أي خروج عن طاعة الله إلى معصيته. فمن سخر من المؤمنين فسق، من لمزهم فسق، من ناداهم بالألقاب المكروهة فسق، أي خرج عن طاعة الله إلى معصيته. وبعد ما كان يقال مؤمن على الإطلاق يقال مؤمن فاسق، مؤمن عاصي. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بهذا استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثم ختم الله الآية بقوله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهنا نصل إلى نقطة من النقاط المباركة التي ذكرنا بها أخونا الفاضل الشيخ عبد الرحيم فيما ذكر، قال: أرجو أن تحث الناس على التوبة والرجوع إلى الله. وها نحن نصل إلى ما أراد بفضل الله عز وجل وتوفيقه، يقول تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله تبارك وتعالى أمرنا بالتوبة فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وأمر أن تكون التوبة جماعية يا إخواني، حين نحث على التوبة لا نحث الأفراد، لا، نحن ننادي بتوبة المليار مسلم، توبة جماعية، لأن الله أكد على التوبة الجماعية فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فنحن جميعا محتاجون إلى أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا، ذلك بأن الله قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستسقي ذات مرة، وكان معه العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا عباس ادع لنا يا عباس أن يسقينا الله. فرفع العباس رضي الله عنه يديه وقال: اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. كلمة حكيمة دل عليها القرآن والسنة: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فنحن جميعا محتاجون إلى أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى كما أمرنا توبة نصوحة. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام ورحمة الله.
هذا فضيلة الشيخ، أنا كنت بتكلم عن موضوع السجاير من شوية.
نعم.
زوجي دلوقتي عرفته حضرتك قلت إيه، وهو برضو مصمم هو على الموضوع ده، يا إما هيبيع يا إما هيخلي الراجل ده يبيع، وأنا مش عارفة نعمل إيه يعني. أنا الواجب عليا نعمل إيه؟ أنا عايزة بصراحة يعني، أنا اللي جوايا إن أنا عايزة مثلا أسيب البيت وأصرف أنا على عيالي وخلاص على كده، ومش عايزة أعيش معي.
طيب اسمعي النصيحة إن شاء الله. قولي له إن شاء الله: لالادي هنصلي ركعتين بالليل قبل أن ناموا، أو نصحه قبل الفجر نصلي ركعتين، وبكرة الاثنين إن شاء الله تعالى يستحب صيامه، فإن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، فنصوم نصلي ركعتين لالادي، وبكرة نصومه، وطول النهار وإحنا صايمين ندعو ربنا إن يوفقك ويقسم لك الخير، ودعاء الصائم لا ترد. وتوسلي إلى الله عز وجل بهذا الدعاء وبهذه الأعمال الصالحة من صلاة وصيام أن يقسم الله لكم الخير، والله تعالى عند حسن ظن عبده به إن شاء الله. وأسأل الله لك وله الهداية. أقول إخوة الإسلام، الله تبارك وتعالى لما نهانا عن هذه الآفات قال مصرحا أو معرضا بالتوبة، بالأمر بالتوبة: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعني توبوا إلى الله. فإذا وقعت أيها المؤمن مثلا في آفة من هذه الآفات، سخرت من مؤمن، همزته، لمزته، ناديته بما يكره ارتكبت ذنبا فتب إلى الله، واعلم أن الله يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الذي يعصي الله عز وجل ويصر على الذنب ولا يتوب ظلم نفسه، لأنه عرضها لعقاب الله وعذابه. لأن الإنسان إذا تاب تاب الله عليه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما. أما أن يفعل الذنب تلو الذنب تلو الذنب ولا يتوب ولا يستغفر يبقى ظلم نفسه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس قسمان، تائبون وظالمون، فهلا كنا من التائبين؟ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا ويتوب علينا ويرحمنا، وأن يعجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله دستور.